وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. هذه الآية الكريمة لا تزال في فلك الآية السابقة، لا تزال حول موضوع آية الدين وطرق توثيق المعاملات وحفظ الحقوق. يقول تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تضمنت هذه الآية طريقا من طرق توثيقة الحقوق، تضمنت طريقا من طرق توثيقة الحقوق. وقد سبق أن الحقوق توثق بطرق، منها الكتابة أن الحق يكتب، ومنها ماذا؟ الشهادة، أن يستشهد على الحق على ما سبق تفصيله. ذكرت هذه الآية طريقا ثالثا وهو الرهن، فالرهن من طرق توثيق الحقوق، وأن الحقوق تحفظ إذا أخذ على صاحبها الرهن. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، قال المؤلف: أي مسافرين وتداينتم. فقوله مسافرين هذه بيان لقول على سفر، وأن المسألة لا تكون بالنية، لا يكون الحكم مربوطا بنية السفر، بل لا بد أنه يباشر السفر. كيف النية؟ فيما لو عزم أنه سوف يسافر، فهل يخاطب بهذه الآية؟ نقول الآية تقول على سفر، وعلى حرف يدل على ماذا؟ على الاستعلاء، فلا بد أن يكون قد استعلى على السفر. والاستعلاء على السفر يكون بتحقيقه، يكون بتحقيقه بمفارقة البنيان، فإذا فارق البنيان فإنه على سفر، يعني حقق هذا الوصف. وهذا التركيب على سفر له نظائر، وقد مر علينا هذا التركيب في هذه السورة في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالتعبير القرآني بعلى سفر يفيد تحقق السفر، وتحققه كما قلناه الآن يكون بمباشرته ومفارقة البنيان. وهذا الحكم ليس خاصا في المسألة هذه، بل في كل شيء رتب على سفر لا بد أن يباشره. ولذلك الصحيح أنه لا يترخص برخص السفر بمجرد النية، لا يترخص، فلا يحق له أن يجمع الصلاة ولا يقصر ولا يفطر بمجرد أنه نوى، بل حتى ولو عزم عزما أكيدا فلا يحق له يترخص، خلافا لمن قال ذلك من بعض السلف. المقصود أن الله تعالى بيّن حكما يتعلق بالمسافرين، وقدر المؤلف أمرا آخر، قال: أي مسافرين وتداينتم. من أين أتى بقول وتداينتم؟ أتى بها مما قبلها في آية الدين، ومن مقتضى الحال، مقتضى الحال أن الحكم مربوط بالمداينة ليس مربوطا بمعاملة أخرى، فالحكم مربوط بالمداينة. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لم تجدوا. وقول تعالى لم تجدوا، عدم الوجود مسبوق بماذا؟ بالبحث، مسبوق بالبحث. ولهذا لا بد أن يوصف الإنسان بأنه لم يجد، لا بد أن يصدق عليه أنه قد بحث، كما في آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى فلم تجدوا ماء؟ يعني بعد البحث والطلب والتنقيب لم يجد ماء. هنا يقول تعالى لم تجدوا كاتبا، ولماذا لم يجدوا كاتبا؟ أولا لقلة الكتبة في ذلك الوقت، فليس كل أحد كاتبا فيما سبق، ربما البلد الكامل كما أسلفنا قد يوجد فيه الكاتب وقد لا يوجد، وهو بلد كامل بسكانه، لأن الناس لا يهتمون بها لأن حاجتهم قليلة إلى الكتابة. المهم أن هؤلاء لم يجدوا كاتبا، لا سيما أنهم في سفر، والمسافرون في الغالب لا يهتمون بهذه. قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نفى الله تعالى الكاتب، وقد تقول لم ينفي الطريق الثاني للتوثيق. ما الطريق الثاني؟ الشاهد. لم يقل لم تجدوا كاتبا وشاهدا، لأن عدم الشاهد في السفر لا أظنه يعني متحققا، فالمسافرون يلتقي بعضهم مع بعض، والمسافرون في الغالب يسافرون جماعات، ففقدان الشاهد ليس واردا هنا. قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا، قال فرهان مقبوضة. قال وفي قراءة، يقول المؤلف فرهن، وفي قراءة فرهان، فكلام المؤلف في التفسير على غير قراءتنا التي نقرأ بها، هي مكتوبة فرهن وفي قراءة فرهان، قال جمع رهن. إذن أفاد المؤلف أن في الآية قراءتين، وهل هما سبعيتان؟ على ما مر سبعيتان، إذن قراءتان سبعيتان ومعناهما واحد إن قلت رهن أو رهان. طيب، الرهن أيضا ذكر به، ما هو الرهن؟ فالرهن في التعريف الفقهي هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه أو من بعضه أو من ثمنه، هذا هو تعريف الرهن، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه. استيفاء ماذا؟ استيفاء الدين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه، يعني من هذا الرهن، أو من بعضه إذا كان الرهن كثيرا، أو من قيمته أو ثمنه إذا كان سوف يباع ويسدد صاحب الحق، هذا هو الرهن. الله تعالى يقول هنا: إذا لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يقول المؤلف: تستوثقون بها. تستوثقون بها، قوله بها الضمير يعود إلى أي شيء؟ فرهان مقبوضة تستوثقون بها، تستوثقون بها الدين، إذا ليش ما قال به؟ ماذا؟ جمع رهان. تستوثقون بها يعني بالرهان، يعني الضمير الآن عندك مؤنث، فلا بد أن يرجع إلى مؤنث. تستوثقون به الدين، لو كان الدين لقال به الدين، إذا الضمير يعود على الرهن، إما على رهن أو على رهان. تستوثقون بها يعني بالرهان، أو تستوثقون به يعني بالرهن. إذا هذه فائدة الرهن، أنه يستوثق به. وطرق الاستيثاق كما عرفنا قبل قليل، إما أنه يؤخذ منه أو من بعضه أو من ثمنه، هذه طريقة الاستيثاق. وقوله هنا فرهان مقبوضة، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الرهن قد يكون مقبوضا وقد يكون غير مقبوض. يقول المؤلف: وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد. المؤلف الآن يناقش مسألة مهمة. ظاهر الآية أننا لا نأخذ الرهن إلا في السفر، لأن الله قال إن كنتم على سفر، وظاهر الآية أيضا أننا لا نأخذ رهنا إلا إذا عدمنا الكاتب، هذا ظاهر الآية. لكن بين المؤلف أن هذين القيدين، يقول لأن التوثيق فيه أشد، يعني الحاجة للتوثيق في السفر ومع عدم الكاتب أشد، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أخذ الرهن في الحضر أو لا يجوز أخذ الرهن إذا وجد الكاتب، ليس هذا المراد. والدليل أن هذا ليس مرادا، قال المؤلف: وبينت السنة جواز الرهن إلى آخره. فالدليل أن هذا ليس مرادا بيان السنة. أي سنة يشير إليها المؤلف؟ يشير إلى رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند اليهودي في طعام أخذه لأهله، والحديث في الصحيح أنه رهن درع عند اليهودي لطعام أخذه لأهله. وكم الطعام الذي أخذه؟ كم مقداره؟ 30 صاعا، أخذ 30 صاعا لأهله. وهذه القصة في المدينة، في المدينة، واليهودي كان في المدينة. إذا هذه تلغي اشتراط أن يكون في سفر، وما داموا في المدينة فلن يعدموا كاتبا، فتلغي أيضا قضية ولم تجدوا كاتبا. إذا ما قاله المؤلف وما أحال على السنة فيه هذا يعتبر جيد، فما رأيكم بهذه الحالة؟ هل تعتبر هذه من النسخ للآية أو للبيان أو لإطلاق ما قيدته الآية؟ من أي أنواع البيان في السنة؟ هل هو نسخ؟ ليس بنسخ. طيب، هل هو بيان بإطلاق ما قيدته الآية؟ الآية قيدة إن كنتم على سفر ولم تجدوا، فجاءت السنة بعدم هذين. إذن نقول هو من إطلاق ما قيدته الآية. وبالمناسبة السنة تبين القرآن، وبيانها بأنواع، قد يكون بإطلاق ما قيدته الآية، وقد يكون بتقييد ما أطلقته الآية، وقد يكون بأشياء كثيرة. عدها الشنقيطي رحمه الله في أول كتابه إيضاح القرآن بالقرآن، عد أن السنة مبين القرآن بطرق كثيرة، إما كذا وإما كذا، وذكر كلاما طويلا يحسن بك في فراغك أن تراجعه وأن تلخصه في أول إيضاح القرآن بالقرآن. إذا نعود فنقول إنه ليس بلازم أن يكون في سفر، وليس بلازم أن لا يجد كاتبا، بل إنه يلجأ إلى الرهن مباشرة. طيب، على هذا الكلام هل له أن يلجأ إلى الرهن والكتابة معا، يكتب ويأخذ رهنا؟ له ذلك، ويأتي بالشاهد ممكن أيضا، فهذه الطرق طرق توثقة، فله أن يجمعها في معاملة بشهود وكتابة ورهن، وله أنه لا يأتي بواحد منها، له أن يكتفي بثقة كما سيأتي في الآية، وله أن يأخذ بعضها ويترك بعضها. إذا انتهينا من الشق الأول من الآية في بيان أنه إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا فليلجأوا إلى الرهن. قال المؤلف: وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. قال: استفيد اشتراط القبض في الرهن أخذا من قوله مقبوضة، يعني لا بد أن يكون الرهن مقبوضا. قال: والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. من وكيله؟ الذي يباشر العملية عنه، يباشر المداينة مثلا، هذا هو الوكيل. طيب، قول المؤلف استفيد اشتراط القبض، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا أراد أن يرهنه شيئا فليعطه إياه لكي يقبضه. والقبض كيف يكون؟ كل شيء بحسبه. فإذا رهنه مثلا طعاما فنقول لا بد من قبضه. كيف قبض الطعام؟ أن يأتي ويكيله ويضعه في أكياسه ثم يحمله، هذا الطعام يكون مقبوضا في هذه الحال. إذا رهنه ثيابا أيضا يأخذها ويعدها ويضعها في أماكنها. إذا رهنه سيارة يسلمه المفتاح ويعطيه مثلا الاستمارة في وقتنا، هنا حصل القبض. إذا رهنه أرضا، نعم، بالتخلية بينه وبينها ويعطيه الصك الذي يحفظه عنده، هذا هو القبض الذي يكون في الرهن. ولكن هذا القبض الذي هو بكل شيء بحسبه، المؤلف يقول إنه شرط، لأن الله قال فرهان مقبوضة، فجعل المسألة شرطا. وهذا الذي ذكره المؤلف هو محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى اشتراط القبض في الرهن، وأنه إن لم يقبضه الرهن فالرهن لا يكون لازما، لا يلزم. فلو قال اشتريت منك أو داينتك ورهنتك أو ارهني سيارتك والسيارة لا تزال عند صاحبها، فقالوا إن الرهن هنا ليس بلازم، ليس بلازم، بمعنى لو ذهب صاحب السيارة وباعها، وباعها لأن الراهن الذي فعل الرهن، من الذي فعل الرهن؟ صاحب الحق الذي الراهن الذي فعل الرهن، يعني صاحب المال الذي يطلب المال، لأن يقول خذ السيارة يرهنها فهو راهن الآن، والمرتهن الذي سوف يعطيه الحق. طيب، هذا زيد يريد 100,000 من عمرو، زيد يريد 100,000 من عمرو. طيب، مدام يريد 100,000 هو صاحب السيارة، عنده السيارة الآن، ذهب زيد بسيارته إلى عمرو فقال أعطني 100,000 وهذه السيارة رهن عندك، امسكها خذ المفتاح، من الراهن ومن المرتهن؟ زيد الراهن، والمرتهن ما اسمه؟ عمرو، المرتهن عمرو. المرتهن الآن في مثالنا هو التاجر، أليس كذلك؟ المرتهن التاجر، وزيد هو الراهن الذي بذل سيارته، موافقون على هذا؟ طيب، نعود لكلام المؤلف. المؤلف يقول أفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، فعلى كلامه أو على كلام من يرى الاشتراط لا حرج على الإنسان أنه يبيع الرهن مثلا، أو مثلا ينتفع به إذا لم يقبضه، لأنه إن لم يقبض فليس بلازم، ليس بلازم، لأن الرهن من شرطه القبض. وأقول إن هذه المسألة خلافية، فقد قيل إن قبض الرهن شرط للزومه، إن قبض الرهن شرط للزومه، فإذا لم يسلمه ماذا قلنا؟ فالرهن ليس بلازم. طيب، وقيل بل إنه ليس شرطا للزومه، فلا حرج أنه يرهن الشيء ويبقيه عنده، يرهن السيارة ويبقيه عنده، يرهن البيت ويظل فيه ساكنا منتفعا، فلا يشترطون أن يسلم وأن يقبض العين المرهونة. وهذا القول الثاني في المسألة هو الصحيح، وهو الذي عليه عمل الناس الآن، فالناس الآن يبيعون بيوتهم ويحصل بينهم شراء، وفي غالب البيوت هذه أنها مرهونة لأي جهة؟ لصندوق التنمية العقاري. كثير من البيوت الآن مرهونة وهي بيد أصحابها ساكنون فيها، ويبيعونها أيضا، يبيعونها على ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة، ما يصح بيعها ولا يصح السكن فيها ولا يصح أن تبقى عند صاحبها، لأنه لا بد أن تسلم، فيشترطون في صحة الرهن القبض. وعلى القول الثاني الذي عليه عمل الناس لا إشكال فيه، فلا يشترط القبض. أقول إن ما دلت عليه الآية ليس بلازم، ليس بشرط، ولكن قبض الرهن أبلغ في توثيقة الرهن، لأنه إذا كان عند الرجل صاحب الحق فبإمكانه أن يبيعه مباشرة أو يتفاوض على بيعه مع صاحبه، لكن إن كان عند صاحبه عند المالك فربما يماطل بتسليمه، وربما، فلذلك تضعف القوة في توثيقة الرهن غير المقبوض. نخلص من هذه المسألة أن قوله تعالى مقبوضة ليست بشرط، ليست بشرط. كيف توجيه الآية؟ توجيه الآية أنها ذكرت الرهن في أقوى صوره، ذكرت الرهن في أقوى صوره، وما هي أقوى صوره؟ أقوى صوره أن يكون مقبوضا، أن يكون مقبوضا. ثم قال تعالى بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال إن أمن يقول المؤلف: أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي ائتمن أمانته. عندنا الآن شعور بالائتمان، من يشعر به تجاه الآخر؟ يشعر به الدائن تجاه المدين، بحيث يعرف أنه ثقة، يعرف أنه مثلا حريص على ذمته، فيأمن الدائن المدين على حقه. إذا أمن يقول الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ليؤده. والرهن ليس بلازم، ليس بلازم، لأن الأمانة والثقة حصلت. وقول فليؤدي الذي ائتمن، قال المؤلف: أي المدين الذي هو المطلوب في عرفنا، أمانته أي دينه، يؤديها لمن؟ يؤديها للدائن الذي يطالبه. إذن هذه مستثنات من التي قبلها، فعلى هذا ربما نجعل أن نصف الآية مستثنى من نصفها الأول، نصف الآية الأخير مستثنى من نصفها الأول. كيف الاستثناء؟ أنه يستثنى من التوثيق بالرهن حال الأمانة، حال أمانة الدائن للمدين. قال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال: وليتق الله ربه في أدائه. والخطاب هنا وليتق الله ربه لأيهما؟ للدائن أو المدين؟ للمدين، لأن الإخلال متوقع منه، فهو خطاب للمدين. ليتق الله ربه، قال في أدائه. والإخلال المتوقع في هذه الصورة يعني احتمالاته كثيرة، فقد مثلا يخل بأن ينقص، أن ينقص الدين ويقول: لم أخذ منك إلا 9 وهي 10. وربما يخل بالمماطلة مع القدرة على التسليم، وربما يخل بأنه يعطي الرديء وقد اتفق على جيد، إلى غير ذلك من الصور. المهم أن الإخلال متوقع، فقال الله تعالى: وليتق الله ربه، قال المؤلف في أدائه. وتلحظ هنا أنه جمع في الآية اسمان كريمان، لفظ الجلالة الله والرب، وليتق الله ربه. وقد تقول إنه يكفي أحدهما وليتق الله أو وليتق ربه، لكن الجمع بين الاسمين الكريمين يتق الله ربه قالوا فيه نكتة، وهو الجمع، بل الجمع بمراعاة جانب الألوهية وجانب الربوبية. لما جاء الاسمان الكريمان فيه جمع لمراعاة جانب الألوهية في قول وليتق الله، وجانب الربوبية ربه. ما معنى أنه يراعى جانب الألوهية؟ الألوهية ما هي؟ العبادة. إذن راعي جانب العبادة، وأنك الآن تتعبد لله بهذا الدين الذي توصله إلى صاحبه، فالمسألة عبادة، راعي هذا الجانب. وفيها جانب آخر وهو جانب الربوبية، راعي جانب الربوبية، وهي تصريف الخلق وتدبير الخلق من الله عز وجل، راعي هذا الجانب. وإياك أن تظن أن إخلالك سوف يكون في معزل عن قدرة الله. الله سبحانه وتعالى له ربوبية تصرف في عباده، فربما يسلط عليك بسبب مماطلتك، ربما يسلط عقوبة عاجلة فتقضي على المال الذي عندك أضعافا مضاعفة، وأنت قد منعته شيئا يسيرا. إذن الآية بهذا الكلام تعطي مهابة أكثر، أنك الآن ملاحق من جهتين، من جهة ألوهيتك لله ومن جهة ربوبية الله لك. وفي هذا ما لا يخفاك من تعظيم حقوق الناس، وأن حقوق الناس لها رب يلاحق بها، لأن حقوق الناس كما يقول العلماء مبنية على ماذا؟ على المشاحة، مبنية على المشاحة والمطالبة. يقول تعالى: وليتق الله ربه، ثم قال: ولا تكتموا الشهادة قال المؤلف: إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول هنا: ولا تكتم الشهادة. المؤلف يقول: إذا دعيتم لإقامتها. إذن واضح أن الشهادة هنا في مقام الأداء أو التحمل، الأداء لأنه تحملها، فما دام أنه تحملها فلا يجوز أن يكتمها. ولا تكتموا الشهادة، وكتمانها بمعنى إخفائها، إخفائها، هذا لا يجوز أن يكتم الشهادة، لأن كتمانها سوف يضيع حق أخيه المسلم، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يظهرها. ثم توعد الله تعالى فقال: ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه. قال: خص بالذكر لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين أو الآثمين، ممكن الآثمين. طيب، المهم أن إضافة الإثم للقلب هنا فيه معنى بديع أشار إليه المؤلف، أنه خص الله تعالى القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، فالإنسان يعي الأمر بقلبه ثم يتحمل ما يتحمله من شهادة فيه أو نحو ذلك. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يأثم عضو من أعضائه وتبقى بقية الأعضاء في سلامة، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجسد قطعة واحدة كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. لكن لما قال الله تعالى فإنه آثم قلبه، فيه ما ذكر المؤلف أن القلب محل الشهادة، محل الشهادة، وفيه أيضا أن هذا الإثم إثم كبير لأنه نسب إلى القلب، والشيء إذا وصل إلى القلب فمعنى هذا أنه تغلغل من الإنسان، تغلغل، وإذا تغلغل كما قال المؤلف سوف تظهر آثاره على بقية البدن، فانتبه أن يكون إثم قد وصل إلى قلبك، قد يأثم مثلا في جارحة من جوارحه، في يده يسرق، في رجله يمشي إلى باطل، في نظره، في سمعه، ربما يكون هذا. لكن المصيبة إذا كانت هذه الجوارح تنطلق من القلب، من القلب الآثم، فحينئذ يكون تشبثه بالمعصية تشبثا كبيرا. ونظير هذا التعبير قوله تعالى عن الغافلين قال: لاهية قلوبهم، فنسب اللهو إلى القلوب، وهذا أبلغ من أن ينسب اللهو إلى أي جارحة أخرى. ثم ختام الآية قال الله تعالى: والله بما تعملون عليم. قال: لا يخفى عليه شيء منه، لا يخفى عليه شيء منه، منه الضمير يعود إلى ماذا؟ على ما تعملونه، والله بما تعملون لا يخفى عليه شيء من هذا الذي تعملون. إذن هذه الآية كما قلنا في أول الدرس هي تتمة لآية الدين في بيان شيء من أحكام معاملات الناس، نقيد ما يفتح الله تعالى به من فوائدها. ففي قول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يستفاد من هذا عناية الشرع في أحكام المعاملات حضرا وسفرا، عناية الشرع في أحكام المعاملات حضرا وسفرا. ويستفاد من هذه الآية، يستفاد من هذه الآية حرص الشارع على توثيقة حقوق الناس، ويستفاد من هذا إثبات صحة الرهن، إثبات صحته، لأن الله شرعه قال: فرهان مقبوضة. ويستفاد من هذه أيضا أن أكمل صور الرهن أن يكون مقبوضا، أن أكمل صور الرهن أن يكون مقبوضا. ويستفاد من هذا أيضا أن قبض الرهن أمر نسبي، هل يرجع فيه العرف؟ يرجع فيه العرف. إذن أضف هذا إلى ما عندك من المسائل التي قيل فيها يرجع إلى العرف، مر علينا الحرز يرجع فيه العرف، ومر علينا النفقة يرجع فيه العرف. إذن قبض الرهن يرجع فيه إلى العرف، يعني ما تعرف الناس على كيفية القبض فيه فهو كافي. قال تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قلنا إن لم يذكر الله عز وجل الشاهد، لم يقل ولم تجدوا كاتبا وشاهدا، ماذا نأخذ من هذا من فائدة؟ ولم تجدوا كاتبا، ولم يقل ولم تجدوا كاتبا ولا شاهدا. نقول استفادوا من هذا أن من بلاغة التعليم وحسنه أن لا ينفى الشيء الذي نفيه قليل، أن لا ينفى الشيء الذي نفيه قليل. ما هو الشيء هنا؟ الشاهد. فلو قيل لم تجدوا كاتبا ولا شاهدا، ربما الذهن يستبعد هذا ويقول كيف لم يجدوا شاهدا، هم مسافرون، والسفر في القديم كما تعرفون يسافرون قوافل، كيف لم يجدوا شاهدا؟ فلأجل أن انتفاعه بعيد وقليل لم يذكر. وهذا من بلاغة التعليم أنه لا يحترز إلا عن شيء له فائدة. ثم قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، التعبير عن الدائن والمدين بأن بعضهم من بعض أو بعضهم وبعض، ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن الإنسان عليه أن ينظر إلى أخيه المسلم على أنه بعض منه، أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لأخيه المسلم على أنه بعض منه، فلا يسئ إليه، فلا يسئ إليه بشيء من المعاملة لأنه بعض منه. وفي قول فإن أمن بعضكم بعضا فيها إشارة إلى أن الأصل في معاملة البعض ما هو؟ الأمانة، أن الأصل في هذا الأمانة. وفي قول فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الذي اؤتمن من هو؟ المدين. أمانته ما هي؟ الدين. فنستفيد من هذا، فنستفيد أن الدين عند المدين له حكم الأمانة. ما معنى أن له حكم الأمانة؟ يعني يجب أن يؤديه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فيستفاد من هذا أو نقول فعليه يجب أن يؤديه كما يؤدي الأمانة. طيب، الأمانة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط هل هي مضمونة؟ غير مضمونة. وهذا مضمون، ما الفرق؟ الفرق الأمانة التي لا تضمن غير مملوكة، وأيضا الأمانة التي لا تضمن هي عين قائمة، لكن هذه حق. فأنت حينما تأخذ مثلا 100 أو 10 أو ما أشبه ذلك تطالب بهذا العدد، لا تطالب بعين المال، فأنت اشتغلت ذمتك بهذا الوصف 10 100 أو ما أشبه ذلك. أما الأمانة التي إنها لا تضمن من غير تعد ولا تفريط فهي مربوطة بعين، وإذا ذهبت العين من غير تعد ولا تفريط ذهب حكمها. أرجو أن يكون هذا واضحا، بل هو واضح وفرق جلي في قضية الفرق بين الضمان في هذه وهذه. إذن قلنا أن المال عند المدين أمانة. وفي قوله تعالى وليتق الله ربه فيها ما قلنا في الشرح، فيها تعظيم حقوق الغير، فيها تعظيم حقوق الغير، لأن الله تعالى توعد وقال وليتق الله ربه. ويستفاد من هذا أنه يغلظ في الوعظ بما يناسب الحال، أنه يغلظ في الوعظ بما يناسب الحال. فقد تقول لشخص اتق الله ربك في كذا، وقد لا يحسن أن تقول هذا في مقام آخر، تقول اتق الله، فلكل مقام ما يناسبه من الإغلاظ. وفي مقام ثالث قد لا يناسب أن تقول له اتق الله، معنى الأمر بتقوى الله لا إشكال فيها، الله أمر نبيه أن يتقي الله، لكن قد يكون أمرك بالتقوى في مقام يعتبر نوعا من الإغلاظ الذي يكفي ما دونه من العبارات، ولكل مقام مقال. وفي قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ماذا فيها؟ تحريم كتمان الشهادة لمن تحملها. وفي قوله فإنه آثم قلبه، في هذا التحذير أن يبلغ الإثم القلب، في هذا التحذير أن يبلغ الإثم القلب. وكيف يبلغ الإثم القلب؟ يبلغ الإثم القلب بأسباب، قد يبلغ الإثم القلب إذا استخف بالمعصية، فإذا استخف بالمعصية قد يبلغ الإثم القلب. وقد يبلغ الإثم القلب وهو نوع من الاستخفاف إذا كرر المعصية، إذا كررها فقد يبلغ القلب. ولذلك أصحاب العجل ماذا قال الله تعالى عنهم؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، لأنهم ركنوا إليه واستخفوا بربوبية الله فوصل حبه إلى قلوبهم. قال تعالى فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. في هذه الجملة التحذير أن يعمل الإنسان ما لا يرضاه الله تعالى، التحذير أن يعمل الإنسان ما لا يرضاه الله، لقوله بما تعملون عليم. طيب ما الفرق بين تعملون وتفعلون؟ أيهما الذي يتضمن الآخر؟ بما تعملون وبما تفعلون. نعم تعملون يشمل تفعلون، لأن العمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل، والفعل قسيم القول فلا يشمله. ثم قال تعالى بعد هذا
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يقول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. هذه الآيات الثلاث إذا تأملتها فإنك تقول بوضوح إن الله عز وجل ختم السورة بنظير ما بدأها به، تقول إن الله تعالى ختم السورة بنظير ما بدأها به. كيف ذلك؟ الله تعالى بدأ سورة البقرة بذكر الإيمان والثناء على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فأول السورة فيه ذكر للإيمان وثناء على المتصفين به، كذلك هنا في آخر السورة نجد هذا أيضا في ثناء الله تعالى على الإيمان وبيان عاقبة من آمن، بداية من قوله لله ما في السماوات، مرورا بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه. إذن السورة فيها ما قد نسميه عود على بدء، حيث عادت على ما بدأت به. يقول الله تعالى في الآية الأولى في الدرس: لله ما في السماوات وما في الأرض، فبين عز وجل ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وهذا عام في كل شيء، قل أو جل، كثر أو قل، كله داخل في عموم ملكه. ثم قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال المؤلف: تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم، قال من السوء والعزم عليه، وذلك أن بعض الناس ربما يبدي ما في نفسه وأيضا يتكلم به حتى يكون ظاهرا باديا. ثم صنف آخر: أو تخفوه، قال المؤلف: تسروه. قال الله تعالى: يحاسبكم يخبركم به، أو يخبركم به الله تعالى، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. المؤلف فسر قوله يحاسبكم فقال يخبركم، فجعل المحاسبة هنا بمعنى الخبر، وكأن مراده بذلك ألا يكون هناك تكرار مع قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأن المحاسبة نتيجتها ذلك. إذن المحاسبة هي إخبار يخبركم بذلك، ولكن هذا الإخبار قاصر في أن يكون تفسيرا للمحاسبة، لأن المحاسبة مأخوذة من حسب الشيء بمعنى عده، مأخوذة من حسب الشيء بمعنى عده، وحسب كل شيء بحسبه، حسب كل شيء بحسبه. وقد دلت النصوص على أن حسب الأعمال وما يقدمه الإنسان يكون بالموازنة بين حسناته وسيئاته، فأيهما غلب صاحبه كان الحكم له، فإذا غلبت الحسنات السيئات فإن صاحبها ينجو، وإذا كان العكس غلبت السيئات الحسنات فإن صاحبها يهلك، إلا أن يتدارك بعفو من الله عز وجل. المهم أن قول المؤلف يخبركم فيه الاستدراك الذي ذكرته، وأنه قاصر في معنى المحاسبة وهو أقل منها. قال هنا: يحاسبكم به الله، يقول المؤلف يوم القيامة، وهذا معلوم من النصوص المتضافرة أن المحاسبة في يوم القيامة. أما النتيجة فقال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالمغفرة والعذاب كلاهما مربوطان بالمشيئة لمن يشاء في الموضعين. وقد مر عليك كثيرا أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بأي شيء؟ بالحكمة، مقرونة بالحكمة، فليست مشيئة الله عز وجل مربوطة بالعشوائية بعدم الحكمة، بل كل مشيئة أطلقت فإنها مربوطة بالحكمة، لأن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة. قال هنا: وعذب من يشاء، قال المؤلف تعذيبه، والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط، والرفع أي فهو. يناقش المؤلف هنا قراءات في الآية، فإن قوله فيغفر ويعذب قرئت كما قال بالجزم والرفع، الجزم فيغفر، ما توجيه الجزم؟ يقول المؤلف جواب معطوفا على جواب الشرط، أين جواب الشرط؟ يحاسب، يحاسب جواب الشرط، ثم قال فيغفر وقال يعذب، فهذا وجه الجزم أن معطوفة على فعل مجزوم. أما قراءة فيغفر، فيغفر ويعذب بالرفع، فإنها المؤلف قال أي فهو، يعني فهو يغفر وهو يعذب. ماذا يريد بهذا؟ يريد أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، خبرا لمبتدأ محذوف، فهو يغفر وهو يعذب. وإذا كانت خبرا لمبتدأ محذوف فإن العطف هنا سوف يكون من باب عطف الجمل، من باب عطف الجمل، يحاسبكم فهو يغفر وهو يعذب. إذا هاتان قراءتان. أما ختام الآية قال والله على كل شيء قدير ومنه محاسبتكم وجزاؤكم، هذا ما تضمنته الآية، بيان ملك الله وأنه سوف يحاسب عباده، ثم بعد المحاسبة سوف ينقسمون إلى قسمين، من يغفر له ومن يعذب. كان على المؤلف أن يشير هنا، وهو سوف يشير فيما بعد، لكن كان عليه أن يشير هنا أن الآية بهذا المفهوم فيها شيء من الشدة، كما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفهم الصحابة خير الفهم. فالآية فيها شيء من الشدة التي تستوجب الإنسان أن يسأل ربه التخفيف. أين الشدة في الآية؟ الشدة أن الله تعالى قال يحاسبكم به الله، والكلام لما في النفس ما في أنفسكم، فبين أنه يحاسب على ما في النفس إن أبداه صاحبه أو أخفاه. ثم هذه المحاسبة إما أن يغفر لصاحبها وإما أن يعذب، وهذا كما قلت وأعيده شاق على النفس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله شق علينا ذلك، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والجهاد والحج، ولكن هذه لا نطيقها. ما هي التي لا يطيقونها؟ أنهم يحاسبون على ما في أنفسهم. لماذا لا يطيقونها؟ لأن ما في النفس أشياء لا طاقة للإنسان بها، أشياء لا طاقة تهجم على النفس ولا تستأذن صاحبها، فربما وقع في قلب شيء من الشرك في قلبه والنفاق، وربما وقع في قلب شيء من الرغبة في معصية أو مخالفة، كل هذا يقع في النفس. فإذا أثبت أن هذا سوف يحاسب عليه فإن هذا شديد. ثم الذي في النفس أحيانا يستقر فيها وأحيانا يطرده صاحبه، يطرده لا يبقيه. وعموم الآية ماذا يتناول؟ يتناول كل هذا، كل هذا داخل في المحاسبة، ولا بد أن صاحبه يدخل تحت أحد الأمرين، المغفرة أو العذاب. إذن بهذا الفهم وبهذا العموم لا شك أن الآية شاقة، شاقة، وسوف يأتي فضل الله في التخفيف. قال الله تعالى بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. هذه الآية هي تتمة الآية السابقة، بل إن المشقة التي فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام نزل على إثرها قوله آمن الرسول، وذلك أنهم لما شكوا ما شكوا عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال تريدون أن تكونوا كبني إسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا ما دلت عليه الآية؟ آمن الرسول بما أنزل إليه، قالوها، حتى جاء في الرواية أنها ارتاضت بها ألسنتهم، يعني ارتاضت، صاروا يقولونها بكثرة ويرددونها. فأنزلها الله تعالى آية، أنزل مقولتهم آية في القرآن، آمن الرسول، يقول المؤلف محمد، بما أنزل إليه من ربه من القرآن. ويدخل فيما أنزل إليه من ربه ماذا يدخل؟ الآية السابقة يحاسبكم به الله. قال والمؤمنون عطف عليه، عطف عليه على ماذا؟ على الرسول، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عطف على الرسول. قال الله تعالى كل يقول تنوينه عوض من المضاف إليه كل آمن، يعني بالتنوين في قوله كل، لأن هذا التنوين عوض عن مضاف. كيف التقدير؟ كل رسول ومؤمن آمن، أو كل من الرسول إذا بقيت التنوين. المهم أن حصل إيمان جماعي من هؤلاء. قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال مؤلف وكتبه بالجمع والإفراد، كيف ستكون؟ وكتبه وكتابه، وكتبه وكتابه قراءتان سبعيتان. قال ورسله يقولون، قدر المؤلف يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. لما قدر المؤلف كلمة يقولون يشير بذلك إلى أن جملة لا نفرق ماذا ستكون من حيث الإعراب؟ ستكون حالية، حالية يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وحالهم أنهم يقولون لا نفرق. فلا نفرق حينما تقدر له يقولون ستكون جملة حالية. إذن هذا موقفهم بعد توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لهم. قال الله تعالى وقالوا سمعنا، أي ما أمرنا به سماع قبول، وأطعنا. إذن أعلنوا السمع والطاعة. والمؤلف قال سمعنا سماع قبول، يشير بذلك إلى أن السماع قد يكون سماع قبول وهو محل الثناء، وقد يكون سماع إدراك، أنك تسمع شيء تدركه. فأنت تسمع مثلا المنادي إذا ناداك، هذا سمع إدراك، لكن السماع الذي هنا سمع قبول. قال وأطعنا، قال نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير. قال مؤلف المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزلت لا يكلف الله. هذا ما أشرت له قبل قليل من أن الصحابة شق عليهم أن يحاسبوا على ما في نفوسهم، والذي في نفوسهم عرفت أنه أنواع، ومنه أشياء يجزم بها وأشياء دون ذلك التي سماها المؤلف الوسوسة. إذن اتضح لنا معنى الآية، واتضح لنا موقف الصحابة مما فهموه من الآية، وأنهم لم يقابلوا ذلك بالرفض، بل قابلوه بالقبول، قابلوه بالقبول. الله سبحانه وتعالى شكور، لما قبل الصحابة ما خوطبوا به شكر لهم ذلك، فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الذي شق على الصحابة وظنوه داخلا في غير وسعهم هذا عفي عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي في النفوس بمقتضى ما هو معلوم ينقسم إلى ما هو داخل تحت الوسع وما هو فوق الوسع، يعني بفوق الوسع يعني أنهم لا يطيقونه. لما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدرتها، فماذا سوف نخرج؟ سوف نخرج الوساوس، نعم، والخواطر التي تهجم على الإنسان ولا حيلة له بها، فإن هذه بمقتضى تخفيف الله عز وجل لا تكون داخلة، خففها عن عباده. فلا يبقى معك مما لا يبقى معك داخلا في قوله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يبقى معك إلا الشيء الذي تركن إليه النفس والشيء الثابت الذي فيها. أخرجنا الخواطر والوساوس بأي جملة أخرجناه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت الآية بهذا الشيء فإن علاقتها بالسابقة كما قلنا قبل قليل علاقة تخفيف، علاقة تخفيف ليس علاقة نسب بل علاقة تخفيف. وهذا هو الذي قرره أهل التحقيق في الآية، أن علاقة لا يكلف الله بالتي قبلها علاقة تخفيف ليس نسخا. طيب، والجواب أما ورد عن بعض السلف كابن عباس وابن عمر أنهم قالوا هذه الآية ناسخة لقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أو الآية السابقة منسوخة، فيعبر السلف من الصحابة ومن بعدهم بالنسخ. الجواب عن هذا لعله ليس بالجديد عليك، أن النسخ في اصطلاح السلف يشمل كل ما يطرأ على النص، النسخ في تعبير السلف يشمل كل ما يطرأ على النسخ، ما يطرأ على النص. ما معنى هذا؟ فأي شيء يدخل على النص من تقييد أو إطلاق أو زيادة أو نقصان أو ما أشبه ذلك، أي شيء يدخل على النص فإن السلف يسمونه نسخا، يسمونه نسخا، قلنا من تقييد أو إطلاق أو ماذا أو زيادة أو نقص. التي معنا الآن من أي هذه الأنواع؟ أهي من التقييد، تقييد أو إطلاق؟ طيب، أهي من النقص؟ لها وجه في النقص، لها وجه في النقص. المهم أن هذه الآية يعني أدخلت شيئا على النص السابق، ربما نقول التقييد، فقيدت بمعنى أن لا تكون عامة في كل شيء، ولكنها قيدت ما تسعه القدرة، قيدت بحيث ما لا تسعه القدرة لا يكون داخلا في الآية وليس من باب النسخ. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وبينوا هذا المعنى بوضوح، والنسخ عند السلف بهذا التعريف. ماذا قلنا فيه؟ ما التعريف؟ يشمل كل ما يطرأ على النص من التغيير، كل ما يطرأ على النص يكون نسخا. إذن نقول إن الله عز وجل خفف عن عباده أو نسخ على التعبير السلفي القديم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت قال من الشر أي وزره، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. هذا زيادة إيضاح لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلها ما كسبت، المؤلف يقول من الخير، وعليها ما اكتسبت ماذا قال؟ من الشر. وهذا التوزيع صحيح، يعضده قوله لها وعليها، فالحسنات تكون للإنسان فقال لها ما كسبت، أما السيئات فإنها تكون ضيما عليه، ضيما عليه فقال وعليها ما اكتسبت. ولكنك قد تسأل لماذا تغيرت صيغة الفعل، لماذا قيل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لماذا ما قيل لها ما كسبت وعليها ما كسبت، أو قيل في الأولى اكتسبت، يعني في الثنتين لماذا لم يتوافق الفعلان؟ نقول الله أعلم في هذا، لكن لنا أن نتلمس حكمة فنقول كسبت واكتسبت، أيهما أكثر حروفا؟ اكتسبت الثاني، إذن ما كان أكثر حروفا فإنه أكثر معالجة من الشخص، أكثر معالجة. ما معنى معالجة؟ يعني محاولة فعلا وما أشبه ذلك. توضيح أكثر، أن الحسنات والخير والصالحات هذه أمور موافقة للفطرة، فالإنسان بإيمانه مع فطرته الأصلية ينساق نحو العمل الصالح، ينساق نحو الصلاة، نحو الصدقة، نحو بذل المعروف. لكن السيئات والذنوب لا يأتيها بمقتضى فطرته، ولكن قبل أن يأتيها يتغلب على فطرته، يتغلب على النداء الداخلي في نفسه، ثم يطمس عينيه ويعطيهما غشاوة عن النصوص التي وردت في التحذير والوعيد، ثم يأتي المعصية. هذا هو الواقع. إذن هذه جملة من المعالجات النفسية قبل أن يأتي المعصية، جملة من المعالجات. لما كان هناك معالجات وأخذ ورد مع النفس، قال الله تعالى: ما اكتسبت، يعني ما اقتحمته بطول معالجة، بطول أخذ ورد داخلي. أرجو أن تكون الفكرة واضحة، وهو أن ما كسبت فيها اختصار لمناسبة الخير للنفس، أما ما اكتسبت فإن فيها معالجة وأخذ ورد ومد وجزر، فقيل فيها ما اكتسبت. أضف إلى هذا، إلى ما قلنا، أضف أن الذنوب والآثام أحيانا تحتاج إلى معالجة ليست داخلية، معالجة خارجية من الناس. فالسارق مثلا يأتي إثما، السرقة مرفوضة في كل مجتمع حتى عند الكفار يمنعون السرقة. إذن هو يتغلب الآن ويعالج الواقع الذي يرفض هذه الجريمة، فضلا عن معالجته ماذا سميناها؟ الداخلية. فضلا عن المعالجة الداخلية، ربما تحتاج بعض الأمور إلى معالجة خارجية حتى يتغلب على قوانين أو يتغلب على أعراف أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الشر لا بد فيه من اكتساب، لا بد فيه من تعب، ولكنه تعب مذموم، تعب يزيد في إثمه ليس يزيد في حسناته. قال الله تعالى بعدها: وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا. قدر المؤلف: وقولوا ربنا لا تؤاخذنا. يشير المؤلف بهذا إلى أن هذه الجملة وإن كانت خبرا لكنها يراد بها التعليم، يراد بها الطلب. وقولوا ربنا لا تؤاخذنا، قال المؤلف بالعقاب: إن نسينا أو أخطأنا. قال: تركنا الصواب لا عن عمد، كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة. إذن عندنا أمران: المؤاخذة بالنسيان والمؤاخذة بالخطأ. فالمؤمن يسأل ربه ألا يؤاخذه بالاثنين. ما هو النسيان؟ ما معنى أن الإنسان ينسى؟ الإنسان ينسى يعني يذهل عن أمر معلوم، هذا هو النسيان. الخطأ ما فرقه عن النسيان؟ الخطأ ما ينسى أو ما يذهل عن الأمر، لكنه يذهل عن عاقبته، يذهل عن عاقبته. فالإنسان ربما يعني يتصف بالنسيان دون الخطأ، وربما يتصف بالخطأ دون النسيان، وقد يجمع بينهما. المقصود أن هناك فرقا بين النسيان وبين الخطأ. هذا إنسان مثلا دخل مكانا ممنوعا، دخل مكانا ممنوعا، فقلنا: لماذا دخلت؟ فقال: نسيت. ماذا نسي؟ المنع، نسي المنع. وإنسان آخر دخل هذا المكان الممنوع، فقلنا: لماذا دخلت؟ قال: أخطأت، ظننت الممنوع المكان الذي بعده. بينهما فرق كبير. فالإنسان يسأل ربه ألا يؤاخذه بالنسيان ولا بالخطأ، لأن كليهما ليس في قدرة الشخص، ليس في قدرته، فهو يفعل أمرا لم يرد إما لنسيانه أو لخطأه. ثم بين المؤلف أمرا يحسن أن تنتبه له، قال: وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، وقد رفع الله عن ذلك عن الأمة. يشير بذلك لما سوف يذكره بعد قليل في آخر التفسير، إلى أن الله عز وجل لما نزلت هذه الآيات ودعا بها الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: نعم ربنا لا تؤاخذنا. قال الله تعالى بعدها: نعم. وكذلك في الدعوات التي بعدها، إذن هي دعوات مجابة مجابة. وهذا الذي قال في المؤلف: وقد رفع الله ذلك، فجزم لأن الله تعالى قال: نعم قد فعلت. ثم تتمة الدعوات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا. قال المؤلف: أمرا يثقل علينا حمله. إصرا، كلمة الإصر هذه بحد ذاتها تشعر بمعناها، الإصر كلمة تدل على معناها، وهو الشيء الثقيل، الشيء الثقيل. وقد ذكرت لكم فيما سبق ما جرى مع بعض اللغويين، سئل عن كلمة فقيل له: ما معناها؟ فقال: لا أدري، لكنها تدل على شيء يابس. ما هذا الشيء اليابس؟ لا أدري، هل هو حجر أو شجر؟ المهم تدل على شيء يابس. لماذا؟ لأن الكلمة أحيانا تعطي وصفا لمعناها، الحروف أحيانا تدل على معنى الكلمة لكنك لا تستطيع أن تحدده، لا تستطيع. لو سألنا أحدكم الآن: ما معنى كلمة لغوب؟ ولنفرض أنه ما يعرف معناها كلمة لغوب، أظن إن كان سليم السريقة يتذوق الكلمات فيقول: لا أدري، لكنها تشعر بشيء من الثقل، لغوب فيها ثقل. ثم إذا بحث عنها في المعاجم وجد أن اللغوب التعب. وأنت جرب سليقتك بهذا، هات الكلمات لا تعرفها ثم حاول أنك تهتدي لمعناها من لفظها ومن اجتماع حروفها، فسوف تعرف أن الصناعة العربية عن الكلمات العربية تجعل الكلمة دلالة في حروفها واجتماعها. ذكر هذا ابن جني رحمه الله في كتابه الاختصاص. نعود فنقول: إن كلمة الإصر هو الأمر الذي يثقل. قال الله تعالى: كما حملته على الذين من قبلنا. والذين من قبلنا من هم؟ قال المؤلف: أي بني إسرائيل. ثم مثل المؤلف بأمثلة على شيء من الإصر الذي حمل على السابقين. قال: من قتل النفس في التوبة، وإخراج ربع المال في الزكاة، وقرض موضع النجاسة. كم مثالا؟ ثلاثة. قتل النفس في التوبة مر علينا في هذه السورة أنهم لما تابوا ماذا قيل لهم؟ اقتلوا أنفسكم. هذا إصر وشدة، أن الإنسان يقال إذا اقترف ذنبا اقتل نفسه. كيف يقتل نفسه؟ مر علينا أنهم يجتمعون في مكان ثم يضرب كل صاحبه حتى ينتهي الجمع عن صرعة، وهذا من تمام توبتهم. هذا يسير، أليس كذلك؟ هذا شديد، هذا من الآثار التي رفعها الله تعالى عن هذه الأمة. التائب في هذه الأمة ماذا عليه؟ عليه أن يصلح ما بينه وبين الله بإخلاص وندم وعزم على ألا يعود، وإن كان أخذ حقا لغيره يرجعه، وينتهي الأمر على هذا. فقد يكون مذنبا في الصباح وتائبا في المساء، وقد يكون بالعكس. هذه رحمة يا أخوان، هذه منة من الله عز وجل علينا معاشر الأمة المحمدية، أن المذنب ليس هناك كلفة في رجوعه إلى ربه. أما الأمر الثاني فقال: وإخراج ربع المال. وفي هذه الأمة إخراج كم؟ أقل من ذلك، إما العشر وإما ربع العشر، أقل من هذا. وإن زاد فإنه يصل إلى كم؟ إلى الخمس. وفي الركاز الخمس، فيه النصف؟ ما في نصف، لأنه الربع عند الأمم السابقة، إذن نحن أقل. ثم قال الثالثة: وقرض موضع النجاسة. ما معناها يا يوسف؟ قرض موضع النجاسة، أنه لو أصابك نجس في ثوبك فإنك تقرضه، تأتي بالمقراض وتقص النجاسة لا تغسله، لأن الغسل ما يجزئ في الأمم السابقة. أظن أن هذا فيه إفساد للثوب، فما رأيكم بنجاسة لا تغسل إنما تقرض؟ معنى هذا أننا سوف نفسد أثوابنا وفرشنا، وربما يتكرر هذا فيحصل في هذا كلفة مالية. كل هذا شرع على الأمم السابقة، لكن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بال الصبي في حجره فدعا بسجل من ماء أو شيء من ماء فأراقه عليه، أراقه أيضا ولم يفرك. كل هذا من التيسير. قال الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، قال المؤلف قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا أمح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، في الرحمة زيادة على المغفرة، في الرحمة زيادة على المغفرة. ولكن لا يقنعنا هذا من المؤلف أن يقول الرحمة زيادة على المغفرة. المغفرة شيء والرحمة شيء آخر، فالمغفرة فيها تخلية، أن يخلى الإنسان من ذنبه بحيث يستر عليه ثم يتجاوز عنه. أما الرحمة فإن فيها تحصيلا وإيجادا، فالصواب أن الرحمة هي وصول الخير للعبد، مع اعتقادنا اللازم والأكيد بإثبات هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى، وأنه ذو رحمة تليق بجلاله. ثم قال تعالى: أنت مولانا، قال سيدنا ومتولي أمورنا، أو متولي أمورنا، يصح أن تضيف وأن تجعلها مفعولا به. قال: فانصرنا على القوم الكافرين، قال بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. جيد هذا من المؤلف لما جعل النص على القوم الكافرين بالأمرين، بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، لأن هذه الغلبة لهذه الأمة والتمكين لهذه الأمة إما يكون بالسنان والسلاح، وإما يكون بالبيان واللسان، وكلاهما جهاد. ولذلك الله تعالى ذكر في آخر سورة الفرقان لما ذكر القرآن قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن. والمجاهدة بالقرآن إنما تكون بالحجة وبإقامة الدليل. قال المؤلف: في الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، بعد كل دعوة قال الله تعالى قد فعلت، وفي بعض الروايات نعم قد فعلت. إذن هذه دعوات مجابة للجيل الأول الذين هم سبب نزول الآية، وهل تكون مجابة للجيل الثاني؟ بقدر تمسكهم بهذا الدين يحصلون هذه الإجابة، إلا أن عدم تحميلها الآثار هذه قد أجيبت، فليس في الأمة آثار ولله الحمد. لكن النصر الأعداء وأشبه ذلك والمغفرة والرحمة قد تحصلها وقد تمنعها إذا خلت، كذلك وعدم التحميل ما لا طاقة لنا به، كل هذه مرفوعة عن هذه الأمة في أولها وآخرها. بهذا انتهينا يا أخوان من الآيات الثلاث، وبهذا تصورنا علاقة الآيات بعضها ببعض، وأرجو أن نكون فهمنا أيضا ما فهمه الصحابة حين شق عليهم، وفهموا أيضا رخصة الله عز وجل. على هذا ما يذكر بعض المفسرين حينما يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، يقولون مباشرة إن هذا فيما عدا الخواطر والوساوس. هل هذا صحيح؟ يعني حينما يفسر ربنا لا تؤاخذنا، حينما يفسر يحاسبكم به الله إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يقول هذا فيما عدا الخواطر والوساوس لأنه معفو عنها. هل هذا صحيح؟ صحيح باعتبار التخفيف والأخير، لكن ليس صحيحا أن هذا هو المراد من أول الأمر. لو كان هذا المراد ما شق على الصحابة، فالصحابة فهموا أمرا لا يطيقونه حتى خفف. إذن تفسير الآية لا بد أن يراعى فيه ذلك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل قد عفى عن هذه الأمة ما حدث به أنفسها، النفس تحدث. طيب، هذا الحديث ما رأيكم أن يكون مقتبسا من الآية الكريمة، وأن يكون أصل هذا الحديث هو تخفيف الله عز وجل على عباده بالآيات في آخر البقرة؟ وربما يرشح هذا أن الصحابة لما شكوا شدة الآية عليهم ما أجابهم بأن هذا في غير الخواطر، بل أقرهم على الفهم وأمرهم بالإيمان، أقرهم على الفهم وأمرهم بالإيمان. فدل هذا على أن الحديث الذي أشرت إليه لعله والله أعلم متأخر عن الآية، متأخر عن الآيات التي معنا، وربما يكون مقتبسا أيضا من الآية. فإذا كان كذلك فإنك تضيف الحديث بالآيات التي معك للبحث الذي عندك. ما البحث؟ موافقات النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، أو استشهاد النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. أضف هذا إلى البحث الذي عندك على هذا الاحتمال. طيب، نقول استفادوا من قوله لله ما في السماوات يحاسبكم بالله ويغفر ويعذب، نستفيد فائدة، وهي معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحقائق كلام الله سبحانه وتعالى، معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحقائق كلام الله، أعني أنهم لا يأخذون الآية أخذا إجماليا، بل يعرفون حقائقها ويعرفون مداخلها ومخارجها. ويستفاد فائدة أخرى، يستفاد فائدة أخرى قريبة من هذه، وهي اعتبار العموم في دلائل ألفاظ كلام الله عز وجل. اعتبار العموم، أين العموم؟ في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فإنما هنا عامة، فالصحابة اعتبروا العموم. ويستفاد من تخفيف الله عز وجل على الصحابة بعد أن أشفقوا، يستفاد أن القبول سبب للتخفيف. أين القبول؟ لما قبلوا الآية وقالوا سمعنا وأطعنا، فالقبول سبب للتخفيف. طيب، هل هذه الفائدة في زمن التشريع فقط، أن القبول سبب للتخفيف، أو حتى في غير زمن التشريع؟ حتى في غير زمن التشريع. كيف تكون في غير زمن التشريع؟ كيف يقال إن القبول الآن سبب للتخفيف والشرع الآن انتهى، الشرع انتهى وكمل، لكن نقول إن القبول سبب للتخفيف؟ نقول ممكن يكون من تطبيقاتها أن الكافر لا يؤاخذ بما سبق، فالإيمان يجب ما قبله، وكذلك في التوبة، التوبة تجب ما قبلها من العاصي من المسلمين. وكذلك أيضا القبول سبب للتخفيف في ثواب الله عز وجل، فلما قبلت شرع الله عز وجل خفف الله تعالى عنك فيما تخل به، فيما يغلب عليك، لأنك قبلت في الأول، فصار قبولك سببا لتخفيف الله عز وجل عليك. وفي قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، في هذا فضيلة إيمان المؤمنين، حيث كان تابعا لإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فضيلة إيمان المؤمنين حيث كان تابعا لإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، يستفاد من هذا أن تعداد أركان الإيمان في بعض المواطن مناسب. فما المناسبة هنا، أو كيف كان مناسبا هنا، أو ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة ما حصل من الصحابة من الحرج والإشفاق على ما تبين لك. وفي قول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، وفي قوله: ولا تحمل علينا إصرا وما لا طاقة لنا به، يستفاد من هذه كلها أن ما لم يكن في وسع الإنسان، أو كان فيه إصر عليه، أو كان خارجا عن طاقته، نجمع الثلاثة، أن هذه ليست من شرع الله في حقه. لماذا قلنا في حقه؟ لأن قد تكون في وسع غيره، وقد تكون ليست إصرا على غيره، وقد تكون في طاقة غيره، فنحن نقول ليست من شرع الله في حقه. فالقيام على المريض الذي يشق عليه القيام في الصلاة، ماذا يكون القيام بالنسبة له؟ ليس في وسعه، يعني ليس شرع الله في حقه، فالقيام شرع الله في غير هذا، وأما في حقه فلا. طيب، وقوله تعالى: فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فيها منة الله عز وجل، حيث بادر عباده بقبول هذه الدعوات. فيها منة الله عز وجل على عباده، حيث بادرهم بقبول هذه الدعوات. ثم نختم بأن نذكركم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، فهذا فضلهما، أن من قرأ الآيتين بداية من قوله آمن الرسول في ليلة كفتا، يعني تكفيانه عن كل شيء، تكفيانه من الشرور، تكفيانه عما قد يخل فيه أو قد يحتاج إليه، تكفيانه كفاية مطلقة فتبقى على عمومها. وظاهر الحديث أنهما ليس من أذكار الصباح، ليس من أذكار الصباح، لأنه قال في ليلة، فهما من أذكار الليل، وليست أيضا من أذكار المساء، من أذكار الليل. إذن متى يقولهما؟ بعد الغروب، ليست كأذكار المساء من المعوذات وغيرها. وبهذا أنهينا ولله الحمد هذه السورة على تقصير وقصور، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم.